الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
الآية ترتبط بصلاة الجمعة، والحقيقة موضوع صلاة الجمعة ترتبط بمواضيع لا بد من الإشارة إليها. احنا اذا نرجع الى كتب الفقه والى ما يكتبه دائما فقهاء المسلمين، او بالاحرى حملة الفكر الاسلامي عندما يمرون بموضوع صلاة الجمعة، احنا نحصل على نصيب كبير من النقد، نحصل على نصيب كبير من الحملات. يعني يا ريت نقد، لا، احيانا الحملات تصل الى درجة من القسوة بحيث ما احب ان اتناولها، الواقع بس اشير الى ويحملون علينا بها. والحال صلاة الجمعة بالذات سيدنا ان شاء الله احنا ما نطلع بيها عن سياق الأئمة، أئمة المسلمين بصورة عامة. كيف؟ يعني لما نرجع للأحكام الفقهية، لاحظ أن الأحكام الفقهية دائما موضع اختلاف عند المسلمين. وأنا ذكرت لك بالليالي مناشي الاختلاف شنو؟ مناشي الاختلاف واضحة، يعني فهم الدليل مفاهيم، الالتزام ببعض المباني دون المباني الاخرى، وثاقة الراوي وعدم وثاقة الراوي، اختلاف ذهنية الفقيه، اسباب كثيرة لاختلاف الفقهاء. فقهاء طبعا احنا نلاحظ قليلا في حكم من الاحكام هذه اختلاف قليل، الا بعض الاحكام القليلة، والا معظم الاحكام الاجتهادية في اختلاف. طيب نيجي الان الى المذاهب الاربع، لاحظ اقدم لك بعض الامثلة عندما يأتون الى هذا الحديث المروي عند المذاهب الاربعة. الحديث اصحابي كالنجوم بايهم اهتديتم اهتديتم، يستفيدون من هذا الحديث بأن الصحابي إذا أعطى رأي والصحابي الآخر يعطي رأي يقابل هذا الرأي، بأيهما يأخذ المكلف فهو على صواب على هدى. ليش؟ لأن يقول لما الحديث يعطي المنزلة أو المكان لكل واحد من الصحابة، فمعنى ذلك أن الصحابي قوله حجة، وإذا كان قول حجة حتى ولو خالف الآخر ما في مانع، واحد هو حر وموسع عليه، وهي من التوسعة اللي نشأت من اختلاف الآراء. فهذا الإنسان لما يريد يأخذ برأي الصحابي أو برأي الصحابي هو على صواب. طيب نعرف إحنا مثلا في ماثورات المذاهب الأربعة أن عندنا بعض فقهاء المذاهب الأربعة يقنط في صلاة الفجر، يستعمل القنوت، البعض الآخر ما يستعمله، بعضهم يجيب التسمية يعني يسمي قبل الحمد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، البعض الآخر ما يجيب، بعضهم يجهر بالتسمية وبعضهم لا يجهر بالتسمية، ومع ذلك يصلي من يجهر بالبسملة وراء من لا يجهر بها، ويصلي من يعتقد بضرورة المجيء بالبسملة وراء من لا يعتقد. يعتقد بضرورة المجيء بالبسملة وما أكو حساسية أبدا. هذا هم يصرحون به في كتب الفقه الإسلامية عند المذاهب الأربعة تصرح بهذا المعنى. طيب مثلا الخجندي هذا من فقهاء الكبار سأله يوما من الأيام رجل قال أنا كنت على المذهب الشافعي وانتقلت إلى المذهب الحنفي ولما انتقلت إلى المذهب الحنفي الآن أنا كانت عندي سنتين صلاة فاتتني أريد أقضي إن أقضي على مذهب على رأي الإمام الشافعي على رأي الإمام أبي حنيفة. قال بأيهما اعتقدت يكفيك ما الفرق بين هذا الرأي وبين هذا الرأي ما في أي فرق تأخذ بهذا أو بذلك. مع العلم أن المسائل موضع الخلاف بين المذهبين واضحة معروفة بس قال مع ذلك يعني مثلا أفرض هذا الشافعي يوجب السورة قد أقرب لك المعنى الشافعي يوجب قراءة السورة الحمد بينما أبو حنيفة يذهب إلى جواز أن يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن ولو آية عملا بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر. ما تيسر أحيانا يقول آية ولو مكونة من كلمة واحدة مثل مدهامتان آية من آيات الرحمن مدهامتان كلمة واحدة ويقول جائز أن نترجمها إلى الفارسية. طبعا هذه النظرية تختلف عن نظرية الإمام الشافعي ومع ذلك قال أنت ما في مانع لما تريد تقضي الصلاة على أي المذهبين ما في أي مانع. من هالنوع عشرات الفتاوى سواء كانت صادرة من صحابي أو صادرة من المتأخرين وأحيانا أبو توثيق يعني جملة أنا من الآراء الفقهية سمتها تنسب إلى عبد الملك بن مروان ويؤخذ برأيه ويوضع في مصاف الفقهاء الكبار جد. فإذا ما أكو حساسية لما مذهب يختلف مع مذهب آخر في فهم حكم من الأحكام. إحنا فقهاءنا للجمع بين الأدلة يذهبون إلى الوجوب التخيير في عدم وجود الإمام العادل أو نائب الخاص. فنكون صريحين إحنا ما عندنا لف ودورا موجودة كتب فقهنا موجودة بين صلاة الجمعة واجبة وجوبا تخييريا في حال عدم وجود الإمام أو النائب الخاص. بعض فرق الشيعة له تقول حتى لو كان نائب عام الفقيه موجود نعم ترى وجوبها وجوب التعيين متخيري ما عندنا جحد احنا للفريضة حتى يحمل علينا هذه الحملة. مطوح واحد من عندنا نعم من فقهائنا يذهب الى عدم وجوب هذه الفريضة حتى يحمل الحملة المنكرة لا. يعني هذا الواقع ما تقدر تعتبره اسلوب حملة العلم ما تقدر تعتبره اسلوب المسلم الذي على لسانه ربيع. مناشئ الاختلاف عند فقهاء المسلمين متنوعة وكل ما في الامر ما ينبغي على المسلم ان يحسن الظن بالمسلم الاخر. ما طول انا ابحث عن الدليل من القرآن ومن السنة النبوية الشريفة من مصادر التشريع المتفق عليها بين المسلمين اذا كان كذلك اذا المسألة ما عليها غبار لا ينبغي ان يصير تشنج لان التشنج هنا ما يخدم مصلحة المسلمين ابدا. التشنج بالواقع لا يخدم مصلحة المسلمين قط. اي نقطة النقطة الثانية اللي اود الاشارة اليها اكو موضوع يبحثوا علماء النفس اكو المدارس علماء النفس المعاصرة تذهب الى موضوع هذا الموضوع يسموه المشاركة الوجدانية. شو خلي اقرب الكيا المشاركة الوجدانية شنو تصير في حالة من حالات التأثر المحل. محسوسه يشوفها واحد يشارك بيها. شلون يعني؟ انا مثلا اطب الان الى هالمجلس، القى هالمجلس يضحكون، بين اسالهم ليش هالضحك يقولون السبب اشترك وياهم بالضحك، او القاهم حزينين اقعدوا مناسبه حزن اشترك معهم بالحزن. هذه كلما تكون هذه المشاركه تاثير المؤثر على المتاثر، هذا امر موجود عند الانسان وموجود عند الحيوان. يعني اعتبروه من الامور المترديه من دنيا الحيوان الى دنيا الانسان. شلون؟ لاحظ الان اذا تشوف لك احيانا نعجه تهرب يجب عنها الباقيات اللي هربت، هاي مشاركه، نوع من المشاركه الوجدانيه. مثلا تلاحظ من انواع المشاركه ديك اذا صاحت باب الديوك كلها تصيح باجمعها الموجوده بالمنطقه، ايحاءك وايثار تاثر، تاثير وتاثر، هذه نوع من الوان المشاركه المحسوسه الوجدانيه عند الانسان ايضا موجوده. الانسان يشوف جماعه يضحكون يشترك معهم، يحزنون يشترك معهم، فعاليات اخرى يشترك معهم بها. هذه المشاركة الوجدانية شو تؤدي بعد ذلك؟ تؤدي للتماسك الاجتماعي. شلون يعني تؤدي للتماسك الاجتماعي؟ يعني اذا واحد اشترك مع جماعة بهالمؤثرات الوجدانية وتكررت مرتين ثلاثة اربعة، بالاخير يندمج عندهم ويتأثر بهم ويتأثرون به. هذه المشاركة الوجدانية يقولون علماء النفس ان اذا كانت في موضوع ديني يمثلوا لها صف من الصفوف، يقولون اذا صف بي تلاميذ وهذا الصف اللي بي تلاميذ يقوم مدرس من المدرسين بطرح قيمة من القيم الدينية، مثلا الوفاء، الصدق، العدالة، يشرحها شرح واحد متأثر، مو واحد مثلا مأجور. مو اكو عندنا مرة واحد يشتغل بكروة على تعبيرنا، يشتغل بأجور، ما تلقى عنده حرارة صاحب الرسالة. واحد لا، عنده رسالة، يحمل رسالة، متأثر بالرسالة أكثر، هذا طبعا راح يأثر عليه من على المجتمع بكاملة، راح يأثر عليه على دور الصدر. يشتركون ويا، يندمجون ويا، يصير المشاركة الوجدانية إذا تكررت مرتين ثلاثة أربعة، وخصوصا إذا هو بارع يشتغل إقبال الطلاب على المشاركة الوجدانية. فإذا اشتغل إقبالهم مع الزمن يغلغل هالقيم في نفوسهم، يحصل التماسك الاجتماعي على رأي معين، تحصل التربية الدينية. من بعد هالمقدمة صلاة الجمعة ترى محاولة من هالنوع، تبين شوي صلاة الجمعة ترى مشاركة وجدانية، لأن الإمام يطرح له غالبا اللي يصعد أولا في خطبتي الجمعة يطرح له مسألة من المسائل اللي تهم المجتمع الاسلامي. لما يطرحها بطبيعة الحال راح يتأثر بها منه الجمع اللي بالمسجد المصلين، ما بيناتهم تصير مشاركة وجدانية تتطور الى التماسك الاجتماعي، تصبح هم من هموم الجماعة. نرجع شوية الى تاريخنا، تلقى اغلب العمليات اللي قاموا بها المسلمين تنبثق عن من؟ تنبثق عن المسجد. المسجد كان يلعب هالدور، المسجد الاسلامي لعب هالدور، خلق تماسك اجتماعي من بعد مشاركة وجدانية. هذا التماسك الاجتماعي نتيجة تكرار صلاة الجمعة. صلاة الجمعة كل اسبوع تتجدد، ويقوم واحد خطيب اذا كان يحمل الاسلام، يحمل روح الاسلام بعيدة عن التشنج، ويطرح اراء واهداف الاسلام ما في شك انها مع الزمن تخلق عامل مشترك ومشاركة وجدانية تؤدي الى التماسك الاجتماعي. يعني احنا عندنا قضايا في بلداننا، يعني خلي اقرب لك بعض المعنى. افرض خطيب الجمعة يصعد يطرح قضية التبكير بالزواج، افرض يذكر الاحاديث الواردة، السعيد من لم تطمث ابنته في بيته مثلا يدعو الناس الى التقليل من المهور، يدعو الناس الى ازالة العقبات عن طريق الزواج، ويتبناها للفكرة، يظل يضرب على هالوتر في اكثر من جمعة. طبعا راح يتأثر المجتمع، يتأثر عندما يعرض الى هذا اللون، يتأثر الى ان تصبح عند الفكرة مبدأ يعمل على تنفيذه. يحصل التماسك الاجتماعي والتربية الدينية والالتفاف حول موضوع صلاة الجمعة. ترى من اول اهدافها هذا، من اول اهدافها ان خطبة الجمعة تعالج مشكلة من المشاكل اللي تهم المسلمين، وبنفس الوقت تجمع المسلمين على بساط واحد، يلتقي المسلم مع المسلم، يتعرف على آلامه على آماله على مشاكله. الى كلام يعني المسلم الان، انا اذا واحد ماخذ عني فكرة ويشوفني اصلي الى جانبه، لا يعني جزء تغير وجهة نظره، يقول لمن هذا متجه، هذا مو جاي متجه الى قبلة واحدة. يعني صدقني الان اكو ناس يعيشون في اقصى القارات البعيدة عنا بالكرة الارضية، يمكن يعرفون عنهم بعض المسلمين اكثر مما يعرفون من المسلمين عن المسلمين اللي يعيشون وياهم بلدتهم. مش مزين يعني بصريح العبارة، بعض البلاد الاسلامية قد يعرف اشياء عن اطراف الكرة الارضية، لكن قد ما يعرف شيء عنا احنا، قد ما يعرف شيء عن عقائدنا، قد يحمل عنا صورة خاطئة، لان هذا ما مستعد الان يروض نفسه على قبول التعرف علينا. المفروض ان المسلم يقرأ المسلم الفقان كتاب، اذا الجالي نظرية بها انجاز لعالم مسلم اعتبر بهذا الانجاز الي، هذا يصب في محصلتي. فاذا صلاة الجمعة تؤدي هالدور الضخم، صلاة الجمعة الواقع عملية مملوءة بركة ومملوءة عطاء، عملية بها قابلية لشحذ النفوس على الإيمان، عملية في واقع الأمر لها أكثر من فائدة وفائدة. وكذلك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تؤدي نفس الدور. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله كما سيمر علينا كان يدفع دافع إلى صلاة الجمعة، لأنها أداها يعني ثمراتها عطاها عطاء كبير. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع إلى الآية. الآية الكريمة تقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذا قضيت الصلاة يعني من بعد ما يفرغ المسلمون من أداء صلاة الجمعة، الآية تأمرهم بالانتشار في الأرض. شو المقصود بالانتشار في الأرض؟ انتشروا يعني تفرقوا، يعني المقصود بها تفرقوا. والسائجين خلال البحث شنو الأشياء اللي يندم إلها في يوم الجمعة؟ بس هذا التفرق اللي تريد الآية تقول انتشروا في الأرض، شنو الهدف من عنده؟ الهدف كأن الإنسان أكو عنده نوعين من الكتب، أكو كتاب نسميه تدويني وأكو كتاب تكويني. الكتاب التدويني هذا الكتاب اللي يشوف المطبوع نقرأه ونستفيد من معلوماته، والكتاب التكويني لا والله أطلع أمشي بالأرض أتعرف على طبايع الناس على أخلاق الناس، أتعرف على الحركة بالأسواق، اتعرف على روابط المجتمع وعلاقة المجتمع. الانتشار في الارض نوع من الدراسة. ترى الناس اقسام, واحد تلقاه يمشي وهو غافل, واحد لا متنبه للظواهر الاجتماعية, لان قدامه كتاب مفتوح. الكون هذا كتاب مفتوح يقرأ منه عظمة الله, ما في شك. لانه ارجوك انا ابسط الاشياء اللي اشوفها بتمر علي الاف الوجوه, خلي افكر فين اقدر القى لي وجهي من هالوجوه يشبه الوجه الثاني. شنو هالابداع اللامتناهي؟ هذا الابداع اللامتناهي عند الخالق. شين بعدين تفضل, هذول مو كلهم من ماده واحده, من تراب ومن نطفه. شنو التنوع بالالوان, بالاشكال, بالطباع, بالاخلاق, بالمعاملات؟ ليش تفعل هذا كتاب مفتوح يعطيني درس ودرس ضخم؟ ولهذا التعرف على المسلمين يخليك تندمج, وين تندمج؟ بعنوان الاسلام. التفت للتعبير, من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم. شلون يعني يهتم بامورهم؟ يعني يكون عندي مشاركه وجدانيه في حالاتهم العامه, وانا طالع بالارض ارى وابصر واما واتفاعل مع هالاوضاع الاجتماعيه. فالايه الكريمه امرت من بعد صلاه, يعني كانه طلعتني من محراب وحطتني في محراب ثاني. شنو هو المحراب الاول؟ محراب الصلاه. المحراب الثاني الشارع والسوق, ترى محراب اذا الانسان يقصد به وجه الله. والتفت لي, انا طالع مثلا لهدف من الاهداف المشروعه, ونيتي اني هذا الهدف المشروع امسكه وما اطلع منه الى الحرام, اظل في خط الحلال. هذا عبادة. يعني اغلط اللي يقصر العبادة على المحراب وحده, لا, كل عمل يقوم به الانسان, كل نشاط يراعي به وجه الله وعبادة. عبادة من العبادة. طيب, فانتشروا في الارض, ثم قالت وابتغوا من فضل الله. جد ابتغوا من فضل الله شنو؟ هنا عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يقول ما امرتهم بهذا المقطع من الآية بامر من امور العبادة. يقول لا, ما امرتهم بشيء. نعم, امرتهم به. شنو الاشياء اللي عندها؟ يقول المقصود بها زيارة الاخوان, والمقصود بها عيادة المرضى, والمقصود بها الى جانب زيارة الاخوان وعيادة المرضى الى جانب ذن الاثنين, المقصود بها حضور مجالس الذكر. يعني انك انت من تطلع ما عندك عبادة واجبة وخلصتها الصلاة الواجبة, تطلع وين تروح؟ اكو عندك مثلا واحد من ارحامك, حضور الجنائز ايضا مذكور. يقول عندك واحد مثلا من معارفك او من البلد اللي انت بيه, واكو عندهم جنازة وهواية, المشرع الاسلامي يدفع الى حضورها. ليش يدفع الى حضورها؟ ايش يترتب عليها؟ اولا اكو بيها مواساة, ان مسلم يواجه الى مسلم. ما تسكن هاي لحظة من لحظات الانفعال العاطفي. هذا الانسان اذا فقد العزيز تلقى منفعل متوتر عاطفيا, وهي انت تخفف من عنده لما تجي له وتاخذ من خاطره وتعزيه. من عزى مصابا بمصابه كان له مثل اجر المصاب من دون ان ينقص الله من اجره شيء. لان هذا ما بشك يحقق معنى الاخوة. هذا انفعال قلت لك مشاركة وجدانية. اليوم كله مهيئ للمشاركة الوجدانية. فانا لما اجي لي انا وعنده جنازة, اول شيء راح ابعث السلوى في نفسه وحده. ثانيا اني انا راح اخذ لفتشحنا من العظات والعبر, شلون اخذ اللي شفنا من العظات والعظام؟ قد يكون هذا المحمول اللي حامليه وانا رايح اشيعه او اودعه، قد يكون هذا كان يجلس على اشرة الديباج، كان يتناول ارقى ما في الدنيا من وسائل النعم، وجاي اشوف قدام عيني انا باخذه لوين؟ راح يحاذبها برمضه وهد علي التراب والقيه بهذا الرمل. انت تعرف هاي الصورة اللي اشوفها بالعين تأثيرها اكبر من الف كتاب مكتوب. نعم، لانه الصورة الواقعية تأثيرها تأثير اخر. طرعشنا عجيب، هذه الحياه هذه مصيرها. بالنتيجة اني جميع ما عندي سوف اخلفه وسأذهب الى هذا الرمل. هاي النتيجة. ما في شك ان هذا يترك في نفسي اثر من الاثار الكبيرة. ولذلك من بعد ما اوصل الى القبر يجيني الحديث النبوي الشريف: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ما يريد ابن في أجواء كدر، لا، ولا يريد مثلا أن ينتزع البسمة من شفاهنا، لكن يريد يقول أن أنتم ناس ويا غافلين عن الله، الدنيا ما أخذتكم وما اكو شيء يوعظكم او يهزكم من اعماقكم مثل الموت. نعم، الموت هو يهز من الاعماق، يعني ياخذ اثر من الانسان، مو يصير بس مع الاسف ننساها بالعجل. يقول محمود الوراق، يقول نراع لذكر الموت ساعة ذكره، نراع لذكر الموت ساعة ذكره، وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب، يقين كأن الشك غالب أمره عليه، وعرفان إلى الجهل ينسب. أنا في واقع الأمر أوقف عليه، لما أوقف عليه هذا يهزني من أعماقي، يبين لي تفاهة الحياة، يبين لي انها الدنيا هذه نهايتها. يقول له واحد من الصحابة شيع لواحد، يقول له الجميلة، يقول له ان امر هذا اخر لحقيق ان يزهد في اوله. هذا اللي اخر هاي نتيجة هذا من اول امر بزهد في اوله، ليش التهالب اذا كان هاي النتيجة؟ هذا هو الختام. بعد انا عندما اقف هناك يصير عندي حركة تمييز، يصير حركة تمييز. اكو واحد عندما اذبه بالتراب واهب عليه التراب، خلاص طلع من الحياة فالنوبة، طلع نهائيا. شلون يعني طلع؟ يعني ما عنده شيء يخلده. هذا رأسا كان جسم يتحرك هنا ويعيش وبرد مثل ما تعيش الكائنات الحية، يأكل ويشرب هنا. هذا رأسا بس اذبه بالتراب خلاص كتمت حياته انتهت. واحد لا والله لو ادب لي الف تراب، هو من تحت التراب صوت يصيح، هو من تحت التراب فكرة تتألم، هو من تحت التراب عضاء لا حدود له. ارجوك اكو ناس وان كان اتمناهم اندفنوا، لا ما اندفنوا ابدا. يعني لا تتصور ان الموت يمكن ان يدفن العبقرية، لا، الموت يدفن الدم واللحم. اللي ترك له انجازات بهالحياة، اللي عنده عطاء بالحياة، ها الواقع هذا يعيش ويبقى. واحد من الشعراء يصف الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول وللحق هذا مربع في ترابه لحيدرة جسم، وفي افقه بكر، ثلاث وعشر من قرون تصرمت، وما زال منه فوق هذا الثرى عقر، وازمنة مرت بكل صروبها يشد بها زيد ويدفعها عمرو تمر عليه ورها جلامل مهما استفحل المد والجزر جلال يقول لي فين قيل هذا قبره قلت اربع هذا الكيان الضخم يجمعه قبره ولكنه باب الى معطياته يمد غناه من بشاحته فقره في واقع الامر اني انا في وقفتي ليشوف الرسول ليش يندبني لتشيع الجنازه في وقفتي اقعد افكر على درس هاي الوقفه بها درس انه الفضل هاي بعض الناس شلته ودبيته الى الثرى سلمته الى الديدان وخلاص هو طعام الدود واحد لا والله مو طعام الدود واحد مو طعام الدود وانما غذاء الفكر ها مو طعام الدود لا يبقى رافد من الروافد التي تمد الحياه ما مات طعم سلمت الجسد من عندك نفس الجسد سلمت الى ولا هو يبقى حي بفكره يبقى يتالق فالمهم ان عبد الله بن عباس يقول هذا اليوم ويتراوالي اكو شيء يعني اشتم من الروايه اشتم من الروايه انه كانوا في الايام اللي ما تتاثر الجنازه يعطلوها للجمعه يعطلوها ويجمعوها يوم الجمعه ويشيعوها لان هذا الاصرار على تشيع الجنازه يوم الجمعه يستنتج منها النتيجه ان يجمعون اكثر من واحد احيانا واحيانا لا على سبيل الافراد قلت لك روح تشيع لانه فرد معنى به مشاركه وجدانيه وبه معنى انساني وبه تواد وتراحم وانت شو كنت تعرف الصديق صديقك تعرفه بالشده وبالرخاء يشاركك بافراحك وبالامك بعد عياده المرضى عياده المرضى يوم الجمعه يقول هي هي معنى ابتغوا من فضل الله لان ما اكو فضل اكبر من هذا الفضل من اني ادخل سرور عليه هذا انا ادخل اليه وهو في حالة عدم صحة لما ادخل اليه اعيد الى نفسه شيء من الراحة شيء من الشعور بالطمأنينة وهو شيء ويشعر انه مو وحده في الحياة لا اكو من يتألم لألمه او اكو من يدعو له بالشفاء مثلا فرد عامل خلقي من العوامل اللي يريد يغرسها الاسلام في نفس الافراد حتى الاباء يمكن ما يحصلون من ابنائهم بالسنه كم يوم يشوفوه يعني ما اسال مجتمعنا ليش دائما اقول لك ان اسرتنا الاسلاميه جاي تفقد ملامحها يعني انت لا تتصور ان اسرتنا منحصره داخل جدار لا الأسرة الإسلامية يعطيها الإسلام معنى أكبر أوسع من هذا ولذلك يقسم الأرض إلى قسمين دار كفر ودار إيمان ما يعترف بحدود أهل لا إله إلا الله يعتبرهم أسرة واحدة أسرة واحدة يحن بعضهم على بعض إذن عيادة المرضى وحدة تشييع الجنائز هاي اثنين بعد اكو رواية ان يبتغوا من فضل الله ان هذا اللي مشغول الاسبوع اسبوع كامل مشغول ها هذا فهاليوم هذا خلي يطلب بي علم شنو معنى يطلب بي علم هذا الرأي لسعيد بن المسيب سعيد بن المسيب يقول يبتغوا من فضل الله اذا طلعت انت من بعد صلاة الجمعة ورحت الى البيت خلت قص من الراحة مثلا تقدر تطلع تكمل يومك بطلب العلم يعني انت المسألة مو بس عندك دكان يريد منك لا عندك فكر يريد منك عندك اعمال كنت تجريها على النصاب الشرعي فانت اطلب علم اسأل حملة العلم استفيد من العلم رأي اخر لا يؤدي بها النوافل اذا فرغ من صلاة الجمعة يتصدى للنوافل الرأي الأخير شنو الرأي الأخير للإمام الصادق صلى الله عليه وسلم وابتغوا من فضل الله يقول التهيؤ للكشف يوم السبت. التهيؤ للكشف يوم السبت. هذا طبعا انت قد تستغرب تقول شنو شرط الامام سلام الله عليه على ان يعبئ هذا المصلي، يقول له تتهيأ لعملك يوم السبت. ترى ما تقدر تلقى فكر او تلقى منهج من مناهج الحياة يحرص على اصلاح الدين والدنيا في الشريعة الاسلامية. يقول لك هاي الدنيا انت وين كان طبيت لها مو باختيارك وراح تطلع عنها مو باختيارك، لكن انت جزء من هالمجموعة، كون تشارك في انعاش المجموعة. شلون تنعشها؟ تنعشها بان تعمل. اعمل هيئ نفسك للعمل، لان هذا العمل اولا يكف ما يوجهك، يعني يحفظ ما يوجهك عن التبذل وحده. ثانيا هذا العمل يخليك تشعر بان لك رسالة في الحياة. انت ملاحظ ان دول الموظف اللي يخلوا الى التقاعد هذا ينهار، يتحول بالعقل كله، يعني ينهار بيوقع قد مرة. ليش؟ يصور خلصت مهمته بالحياة، خلصت ها؟ بينما هذا عنده مهمة ما تنتهي الا الى لحظات الاخيرة. ما طول اكو بطاقة عند مجال للعطاء لكن يعطي، ما اكو الى عمر معين. يعني الواقع هاي مسألة تقاعد، وانا استغرب هاي مفاهيم منين جايبينها. والله يقول لك ان هذا فكرة لكل مو اجي اكبر قواعد، قواعد يرضوها ما اعرف من جايبينها القواعد. قال مثلا يجيك وقال لك العقل السليم في الجسم السليم، شايف اجسام كل جسم هدفنا وعقل ما هو هالقد طالع على مشكلة ربط كتابة جسم سليم اكو اجسام سليمة ما بيها عقل اطلاقا، واكو واحد تلقى كتلة اعصاب رايح لبيكم بس عنده عقل يسع الدنيا. والله انا هذا منظر دائما اذكره على المنظر، عندنا واحد من فقهانا الله يقدس روحه كنت ادخل عليه يتترعش ما يقدر يمسك القلم، يشدوا له القلم شد بايده ومنحني وين على الكتب، منحني يكتب وانجز انجازات غاية بالضخامة. سبحان الله عز وجل كان مبارك في اوقاتهم، يعني كان مبارك في عطائهم، مبارك في اوقاتهم، ومؤلفات ضخمة. يعني الان تلك جامعة على ضخامتها يجتمعون بساتذتها يلا يقدرون يطلعون لهم موسوعة علمية، تلقى هذا واحد يطلع موسوعات متعددة. تؤمن الى هنا، تؤمن بان البركة احيانا تعمل عملها. على العموم ان هذا الى هذا الحد ومبطل العمل، العمل الفكري، ويأبى ان واحد يقضي لحاجة يقوم ويعمل عمله بنفسه بهذا المفهوم الاتكالي اللي ينهي مهمة الانسان بالحياة. غلط. الامام سلام الله عليه يعبئها يقول له تعمل يوم السبت، انت خلصت من عمل الاخره تتجه الى عمل الدنيا. اثنين هين يردم من عندك، مر عليك انت المحاوره اللي جرت بين الامام زين العابدين سلام الله عليه وبين واحد من اصحابه، طبع ليه ساله قال له ابن رسول الله كيف اصبحت اليوم شلون اصبحت؟ قال له والله اصبحت مطلوب بثمان. قال له اتمنى اشياء تطلبني. قال له ما هي؟ قال له الله عز وجل يطلبني بالفرائض، الله يريد من عندي فرائضه، والنبي يطلبني بالسنه يطلب من عندي انا اتبع سنه رسوله، زين سنه الرسول، الحافظان يطلبانني بصدق العمل. يعني عديد ورديد ذول الملكين اللي على اليمين والشمال يقول دول يكون عندي ان اكون صادق حتى يسجلون عمل صادق. الحافظان يطلبانني بصدق العمل، ملك الموت يطلبني بالروح، الشيطان يطلبني باتباعه، العيال يطلبوني بالقوت، النفس تطلبني بالشهوة. يقول لها كلها جهاد المفروض علي انا اتحمل هالعبء، اتحمل هالعبء فعلا هالشكل، لان هو الانسان ضخم، ترى صح تصور الإنسان قليل، أنت قد تصور يقول عندنا وهذا الإنسان هذا اللي عندنا أرخص من نواة التمر، ها؟ اللي في موت بالمئة يوميا قاسين بالمئات، ها؟ وهذا الإنسان عندنا لا يأتي الإنسان عند الله غير هذا. ويصعد رسول الله على المنبر يقول لهم أي يوم هذا اليوم؟ قالوا له يا رسول الله هذا أعظم الأيام، هذا عيد الأضحى. قال زين أي بلد هذا البلد؟ قالوا له أعظم البلدان، هاي مكة المكرمة. قال لهم إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. الإنسان وابخين، لا تقول أنت دعوة الله عز وجل داب عليها المشاكل كلها، لا، لأن هو بخيل. الآن الدنيا الشمس والقمر والأرض بأجمعها لخدمته، كل شيء لخدمته، فلازم بمقدار ما إلى من حجم الغنم بالغرم يتحمل المسؤولية على قدر ما أعطي. فإذا الإمام سلام الله عليه عبدها، لأن الحياة يريد لها واحد يعمرها زين، والآخرة أيضا يريد يأخذ نصيبة من عدة الدنيا، يأخذ نصيبة والآخرة يأخذ نصيبة. طيب فإذا ابتغوا من فضل الله هو هذا، ابتغوا من فضل الله هو هذا. ثم قالت واذكروا الله كثيرا، شوي ظل التفت لي هالمقطع، هاي اذكروا الله كثيرا برأيين. الرأي الأول عندنا شريحة من المفسرين يقولون أن الإنسان يجب أن لا يغفل عن ذكر الله حتى وإن شغلته الأعمال الأخرى. شلون يعني؟ يعني مو أكو بعض الناس إذا اشتغل بقضية ولو بسيطة يغفل بعد عن الذكر مثلا، أو يغفل عن تحريك لسانه أو شفاهه ببعض كلمات الطاعة. كأن الآية الكريمة كثيرة، شو التفت في التعبير، اذكروا الله كثيرا، الآية تقول خليكم تشعرون بأنكم أنتم مفتقرين إلى الله دائما. أنت إذا أذكرت الله عز وجل، ومثل ما تتصور أن الله حاضر عندك بالذكر، أنت راح تكون حاضر عنده بالرحمة، اذكروني أذكركم. شئ أنت إذا ألحيت على ذكر الله عز وجل، الحضور هذا يخليك بعين الله برحمة الله. لأن أكو نقطة يبحثوها العلماء، النقطة يقولون الله عندما خلق الإنسان ابتدأ بخلقه، تمام، لكن مو معناه من خلقه خلص عافية، لا، الإنسان محتاج إلى الله حدوثا وإدامة، محتاج فعلا هذه خلقه يكونه ومحتاج إلى إدامة. أنت شايف هذا اللي تشوفه يمشي قدامك ووقع قالوا مات، شنو؟ قال صار عنده سكتة، يعني شنو؟ انقطع الدم لحظة، نبالي طب لا وقع لحظة. إذا انقطعت العناية عن الإنسان، عناية الله إذا انقطعت عن الإنسان لحظة واحدة خلاص انتهى كل شيء. فأنت كونك تذكر الله تبارك وتعالى، ذكرك لله يخليك أنت موضع ذكر عند الله، الله لا ينساك. وإذا ذكرت الله يعني شنو؟ رفعت نفسك إلى مستوى التكامل. نبه لي النقطة، شلون يعني رفعت نفسك إلى مستوى التكامل؟ لأن شنو معنى ذكر الله؟ معنى ذكر الله معناه الاغتراف من القيم والمثل، الاغتراف من الرحمة. شلون يعني؟ يعني أنا إذا ذكرت الله ذكرت العدل، إذا ذكرت الله ذكرت الرحمة، إذا ذكرت الله ذكرت اللطف، ذكرت العفو. شوف يعني إحنا لما نمر بسيرة أئمتنا، مو معناه كانوا أئمتنا ما عندهم شغل، لا، قلت لك الإمام الصادق كان ما يفارق، والإمام الباقر ما يفارقون المشعار ولا يفارقون العمل، كانوا العمل البدني إلى جانب العمل الخلقي. ألسنتهم وشفاههم دائما عامرة بذكر الله. شنو السر؟ السر مثل ما جسمي يريد غذاء وروحي تريد غذاء، وماكو غذاء للروح أكثر من ذكر الله عز وجل. لأن الإنسان إذا وضع الله نصب عينه، وضعه الله عز وجل نصب عينه، رعاه. اذكروني أذكركم. طيب هذا رأي، الرأي الآخر بناء على رأي الإمام الصادق سلام الله عليه، لما يقول أن المقصود وابتغوا من فضل الله، المقصود بالعمل يوم السبت، يعقب عليها بعض الفقهاء يقول ذكر الله، اذكر الله في تجارتك. هاي شنو؟ هاي نظريه ضخمه شوي انتبه لها. احنا عندنا الان الاقتصاد المعاصر، يعني الاقتصاد الاشتراكي او الاقتصاد الراسمالي. شو يفرض بالانسان؟ الاقتصاد المعاصر يعني يفرض بالانسان ان حيوان منتج، تشتغل بس تجيب فلوس منين؟ ميل. ولذلك لما يكون علماء الاقتصاد يقولون لك يكون القضايا الاخلاقية وتلقوها على الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي ما له علاقة بالقضايا الاخلاقية، لا سلبا ولا ايجابا. الوضع الاقتصادي هو عبارة عن عملية منتجة، ولما تكون عملية منتجة خلي الانسان ينتج. ما منين يجيب؟ ما يهم. يعني مثلا يبيع خمرة خلي يجيب فلوس، ما يهم. شغل ديلة خلي يجيب فلوس. يبيع مخدرات خلي يجيب فلوس، ما يهم. ياكل افرض عن طريق رغيف فقير ياكله، ما يهم. المهم انه شاطر ويحصل فلوس. هذا الاقتصاد هكذا. لكن الاقتصاد الاسلامي لا، كل عملية من العمليات لازمها من رقبتها. اذا ما تحط بها العامل الخلقي هي حرام. شلون يعني؟ الغش حرام، نبهلي. نجش حرام، جماعة يقعدون يساودون على سلعة كذب حتى اذا ساودوا عليها يجي واحد ياخذها بسعر عالي وما يدري. زين، هذا حرام. استغلال العامل ان تأخذ تقطع من اجره من تعبه حرام. الربا حرام. والشكل العمليات الاخرى اللي ما تخضع الى الضوابط الشرعية حرام. شنو معناه؟ معناه ان العامل الخلقي دائما مقصود به شنو؟ مقصود بأن يكون مرتبط بالعالم بالعامل الخلقي. لأن الدنيا بالأرض مو بس بيها بيت ينبنى، ولا بيها بس مزرعة، لا، بيها إنسان، والإنسان بيده كل شيء. إذا ما عنده أخلاق يهدم كل شيء. الإنسان إذا ما عنده أخلاق يهدم كل شيء. بس أنت لا تقول لي أن العلم يهدم، ما يحتاج أن احنا نقيده. والعلم كافي على أن يهدبه. إذا صار مثقف بعد ما يصير مجرم. مع الأسف إذا ترجع إلى سجل الإجرام تلقى الإجرام 90% منه عند المثقفين. نعم، إذا العلم يظهر مرضي أي مناعة. العلم ما قادر يأثر أو يسيطر على سلوكهم أبدا. بينما تلاحظ أن الدين إذا استولى على إنسان خلاص انت منا براحة. الدين اذا استولى، اذا صار عند انسان، انت من الانسان في راحة. فاذكر الله كثيرا يعني يقول عند كل عملية، عملية بيع او شراء. شلون يعني؟ يعني اولا لازم انت تفترض انك جيت عامل مسلم، تقنع بربح معقول، ما يكون ربحك ربح فاحش. اثنين، ألا يكون اغتيال للمشتري. شلون؟ هذا يونس ابن عبد الرحمن، يونس ابن عبد الرحمن يبيع ملابس جاهزة، كان يستوردها ويبيع ملابس جاهزة، ومن أهل الموصل. يونس ابن عبد الرحمن راح إلى صلاة الجمعة، خلى غلامه قال له أنت ابعد الآن، طبعا أوقات الصلاة من شغلك تبيع، من يخلص وقت الصلاة تقدر تبيع. راح صلى الجمعة ورجع، رجع صار قريب من دكانه لقى له واحد شايل له حلة من هالحلل اللي يستوردها، امسكه قال له بكم اشتريت هذه؟ قال ليش؟ قال له احب ان اشتري مثلها. قال له اشتريتها ب200 درهم، 200 درهم. قال هلم معي. قال الى اين؟ قال له هذا غشك اللي باعك. قال يا اخي انا قانع بهذا، انا قانع، ايش لك علاقه؟ انا مشتري وراضي عن هالثروه وانت ليش بتقلي؟ ما لك علاقه بالموضوع. قال له ما اقول لك، هلم معي، غشك، اخذ بيده واقبل. قال له هذا الدكان لي وهاي انا استوردها تكلفني 100، بيصير ياخذ منك ربا 100، ممكن ياخذ منك 10، ياخذ منك 15، اما 100 هذا غشك واعتدى عليك. اخذ بيده واقبل اليه، شاف هذا الغلام صانع ماله شافه، قال له انت بعت هذه ب200؟ قال له نعم. قال له لماذا فعلت هذا؟ اما استحييت من الله؟ شوف العبارة شوي. قال له هو رضى. قال له صحيح رضى، لكن انت اكو شيء اسمه الله عز وجل، الدين، المروءة، خلي يصير عندك مروءة، اذكر الله، يعني تتأمل الله، اكو نوع، اكو رزق ببركة واكو رزق ما ببركة، تتأمل ان الله عز وجل يطرح لك بركة اذا اقنعت بربح معقول، واذا كان ذكرت الله عند البيع والشراء، يعني اولا وفرت العامل الخلقي، وثانيا الى جانب ذلك انت اصبحت تستدر البركة على، لان الله عز وجل عند ذلك يمنحك بركته وعطفه. فالآية تقول واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا اللي قلتلك ان السوق هم محراب، قلت بالي في صدر البحر، قلت لك يغلط اللي يقصر المحراب على المسجد، السوق ترى يمكن ان تحول الى محراب، اذا البيعة نظيفة ما بيها غش ولا بيها محرم وبيها مروءة وتبتغي وجه الله فيما تعمل، هذا محراب. يا اخي العمل هو العمل في حد ذاته صلاة، العمل في حد ذاته عبادة من احسن انواع العبادة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلا ذكر الله عز وجل اذا الانسان داوم على ذكر، اذا ذكر الله ذكره الله. وانت تعرف اللي ذكر الله عز وجل ها شنو بيسوي له؟ ما تدري. موسى يقول له الحديث القدسي يقول له لموسى بن عمران، يا موسى ان لي عبادا يحبهم ويحبوني، هذول اذا جن عليهم الليل افترشوا لي جباههم واكفهم وذكروني وناجوني بكلامي بين قائم وقاعد وراكع وساجد ومتأوه وشاكي ومتضرع وباكي، اولئك اقل ما اعطيهم ثلاث. قال ما هي يا رب؟ قال اولا اقبل بوجهي عليهم. افترى من اقبلت عليه بوجهي يعلم احد ما اريد ان اعطيه؟ يا ربي لا تحرمنا من وجهك الكريم، حق وجهك الكريم. والثانية قال لو كانت السماوات والارض من مواريث احدهم لاستقللتها له. والثالثة قال هذول مثل ما يذكروني انا اذكرهم. خلي تشوف هالمعنى هذا شنو اللي يحقق للحسين يوم الطرد. الحسين سلام الله عليه كان في محراب شهادة، كان في محراب عطاء، في محراب شهادة، وشهادة رأسا بعدها السماء بها، لما مر على الضحايا شاف هنا انصار تتراقص اشلاؤهم على الارض، وهنا بنو هاشم كذلك، واخر نبلة في كنان عبد الله الرضيع ايضا طرح للفداء، ما ظل عنده شيء. شنو عبارته؟ هذا البيع، هذا اللي بايع به ربه، ما مر على الاشلاء، مر على الشهداء، ورفق السماء بضربه. شنو اللي قاله؟ اللهم لك العتبى يا رب، اذا كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. قال هذه انا بيعي معك، انا الان في هالمجال اقدم لك هالقرابين من اجل دينك. فعلا الله عز وجل بعد ان قدم له القرابين، بعد ان ذكر الله هذا الذكر العملي، تشوف الله عز وجل لا ينسى لهذا الرجل، وين حط في قلب كل مسلم ومسلمة، خل ما من احد يمر بذكراه الا وينحني اجلالا للدم الطاهر، ما من احد يمر بذكراه الا وينحني لتلك الوقفة التي ما جال صوتها مدوعا يمر على اسماع الناس، صوت عاشورة اللي ما استطاع التراب ان يغطيه، لا ما يزال صوت الحسين يملأ ارجاء الفضاء. فان تكن الابدان للموت انشئت فقتل امرئ بالسيف بالله افضل. ومو بس هذا، من اللي تممت المسيرة؟ تممت المسيرة اخت زينب، خرجت الى جسده ليلى. شو اللي سوته؟ قرنت كفيها وضعتهما تحت ظهره ورفعته الى السماء، قالت اللهم تقبل هذا القتيل قربانا لوجهك. ثم جلست عند رأسه. وين تتأمل؟ تتأمل هالوجه هذا اللي كان رسول الله يشب على تم وتقبيل، تتأمل هالخد اللي طالما اشبعته شفاه الزهراء الى الدماء، تتأمل هالجبين اللي طالما شاهد تساجد بمحرابه اخذت تمسح الدم والتراب عنه. يا
Yeah.